أن الحكم لله بنص كتاب الله، كما قال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. مسألة ثانية: أن مسائل الحكم تتجزأ، فكما يكلف بها الإمام الأعظم يكلف بها الراعي في مال سيده. قول ابن عمر في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فمسائل الحكم تتجزأ. ومن مبالغتهم أو مبالغاتهم أن جعلوا لمسألة الحكم توحيدا منفردا، توحيدا خاصا، أطلقوا عليه توحيد الحاكمية، وهذا من البدع العقائدية التي اتفق علماء الإسلام في هذا العصر على أنها من البدع. فإن مسألة الحكم لا تخرج عن توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، فهي من حيث فعل الرب من أفعال الربوبية، ومن توحيد الربوبية، ومن حيث انفعال العبد بها من توحيد الألوهية. المسألة الثانية التي دعتهم بذلك: حب الرئاسة والوصول إلى سدة الحكم. فكثير من هؤلاء إنما يمتطون الدين ليصلوا به إلى كراسي الحكم وسدة الرئاسة. والأمر الثالث هو الجهل بمقاصد الشريعة ورقة الدين، وهذا واضح في أحاديث الخوارج أنهم جهلوا مقاصد الشريعة، فانتكست الأحكام في صدورهم فصاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ورقة دينهم وصفها الرسول في قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذه بعض الأمور، وبعضها يضيق حصره، أدت إلى المنهج الثوري. وهذا المنهج الثوري المراد به الخروج على أولي الأمر ووضع السيف في أهل الإسلام واستباحة أعراضهم وأموالهم ودمائهم. فإن ما كان عليه الخوارج الأولون يتجدد في دعوات الحزبيين الحركيين، فكلما أوقدوا نارا للفتنة أطفأها الله، ولكنها لا تزال تتلون حتى يقاتل آخر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث والسلف الصالح الدجال، كما في حديث عمران حسين وشيعته من الخوارج واليهود. فإن الخوارج واليهود هم أتباع الدجال، كما في حديث ابن عمر: تنشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما قطع منهم قرن خرج قرن، حتى يخرج في أعراضهم الدجال وهو الجيش اللجب، المشار إليه الخوارج. أما اليهود ففي الحديث الصحيح الذي في مسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. ولقد كان شعار الخوارج التكفير، ودثارهم الخروج على الأئمة، ولذلك صاح بهم أهل العلم وحذروا منهم. قال الإمام الأدري في الشيعة في الجزء الأول صفحة 345: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا، كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم، فإن إذ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال في الجزء الأول صفحة 371 إلى صفحة 372 أيضا: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى من مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه وطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت لتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على الفتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. قال ابن القاسم: كما في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 119: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه، أي بالشورى أو بالتغلب، لأن الخلافة لها أمران شرعيان وأمر غير شرعي. الأمران الشرعيان هما الاستخلاف، أن يستخلف الخليفة خليفة كما فعل أبو بكر وعمر حيث استخلف عمر، أو تكون شورى كما فعل عمر حيث ترك الخلافة شورى بين الستة الذين مات رسول الله وهو راض عنهم. وأما الغير شرعية فهي التغلب، أن يأتي رجل يتغلب على الخلافة فإن استقر له الأمر فلا ينازع، حفاظا على حوزة المسلمين وبيضة الإسلام ودماء وأعراض المسلمين. ومن خرج على إمام من الأئمة من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قيل لسهل بن عبد الله التستري: كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول صفحة 324: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فقال رحمه الله: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من المذنبين من أهل القبلة، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 529 أن الأمر قد استقر على المنع من الخروج. ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه منهم، أنه قد يستدل بعض المستدلين بخروج ابن الزبير أو بخروج الحسين أو بخروج بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مذهب باد ساد ثم باد، والأهل السنة على أنه انتهى، ولذلك نقل الإجماع على خلافه. البخاري، قول البخاري لا، فقد ذكر هذه العقيدة أي ترك الخروج على الولاة كما في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الأول 320، حيث قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، يعني مرات ومرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد محدثي أهل خراسان منهم، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يتخلف في هذه الأشياء. تكلم عن الخروج عن الأئمة. وكذلك الإمامان الجليلان أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، فقد قرر هذه العقيدة كما في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الأول 321 إلى 323، وقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، ثم ذكروا عدم الخروج. ثم ابن بطل العكبري رحمه الله في الشرح والإبانة، وهي الإبانة الصغرى صفحة 276 إلى 277، ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، قال بعد قوله صفحة 75. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووضعها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه في جملة دخل في جملة ما عبناه وذكرناه، وحذر من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا أهله أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا. هذا إجماع أيضا. والمزني صاحب الشافعي يقول رحمه الله في شرح السنة له صفحة 85: ترك الخروج على تعديهم ودورهم والتوبة إلى الله جل وعز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، فإن قلوب الحكام بيد الله. ثم ذكر إجماع الأئمة على هذا، فقال صفحة 88 في شرح السنة: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون والأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسدوا بعون الله يوفقوا، ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يتجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متكلون وإليه في أتباع آثارهم راغبون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في المجلد 12 صفحة 229: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسق وظلم، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بفسق. وقال الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن في الجزء السابع صفحة 181 إلى صفحة 182: وأما الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسق ظلمة، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. وقال ابن المنذر كما في سبل السلام الجزء الثالث صفحة 262. كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، وذلك أن الخروج على الأئمة يفضي إلى إراقة الدماء المسلمين ومن ثم ضعفهم وشناتة أعدائهم فيهم. قال هشام بن حسان، انظروا، قال هشام بن حسان، والأثر في صحيح الترمذي برقم 2220 وصححه شيخنا الألباني. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120 قتيل. قلت كيف لو رأوا فتنة الجزائر، كيف لو رأوا فتنة سوريا، كيف لو رأوا الفتن والحروب الداخلية في هذا العصر لقالوا رحم الله الحجاج. وأما فتنة الجزائر فقد حصدت أكثر من 500,000 قتيل في 13 سنة. وأما فتن أفغانستان فحدث عنها ولا حرج، وكذلك الآن فتن الصومال حدث عنها ولا حرج، والآن فتن العراق حدث عنها ولا حرج. ولذلك نهى العلماء الأفاضل عن الخروج، ولكن المستعجلين لا يرون رأيهم ولا يقفون عند فقههم جريا على عادة أسلافهم الخوارج الأولين. عن سليمان بن عن علي بن الربعي قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، وهي في زمن الحجاج، إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من مرائيه، فدخلوا على الحسن وهو البصري فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحلال وترك الصلاة وفعل يعظمون أمره في عينه؟ وذكروا ما فعل الحجاج، فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم بردي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. انظروا إلى سفههم وإلى قلة دينهم ورقة علمهم، يأتون إلى هذا الإمام الحسن بن يسار البصري سيد التابعين، ثم لما لم يوافقهم يقولون: نطيع هذا العلج، هل هذا الرجل الأعجمي أنه كان مولى. انظروا، جاءوا يستفتونه فلما لم يطعهم على قولهم طعنوا فيه، قالوا: نطيع هذا العلج. قال: وهم قوم عرب قد خرجوا مع ابن الأشعث. قال: فقتلوا جميعا. كان الحسن رحمه الله يرى أن الله سلط الحجاج إلا لعقوبة، ففي رواية: يا أيها الناس، إن هو الله ما سلط الحجاج، ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارض الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن أبي الدنيا في العقوبات، وسنده صحيح. وأما الأثر الذي ذكرته فقد أخذه ابن سعد في الطبقات والدولابي في الكنى بسند صحيح. وقد سئل أبو الحارث الصائغ، وهو من جلة أصحاب أحمد رحمه الله، ولقد سأل أبو الحارث الصائغ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أمر حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، فقال له: ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم فأمطر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء. لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت وناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. هكذا أخواني يوصي أمة السلف بالصبر على جور الأئمة وعدم الركون إلى السيف. وليس في هذا خنوع أو جبن أو خضوع أو خور، بل هي اجتناب الفتن، بل هي الفرار من الفتن. فإن كلا الفريقين من المسلمين، وكلا الأرواح التي تزهق من المسلمين، وكلا الخسائر من المسلمين، وكلا الفجيعة في المسلمين. انظروا إلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يخبركم عن فتنة كل زمان ومكان وشر كل بلية إلى آخر الدهر. قال رحمه الله في إعلام الموقعين، ويجوز أعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 15، مشيرا إلى فتنة خروج على الحكام، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ودعاة الخروج إخوة الإسلام من التكفيريين والحزبيين والحركيين يفرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الصلبان، يفرون من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار. ومن المثير للانتباه أن رؤوس التكفيريين اليوم لا يعيشون إلا في بلاد الغرب الصليب الكافر، يجلسون بين أنياب الأفعى وهم يريدون زعم قطع ذيلها في المشرق. فإن سألهم السائل لما تقيمون في بلاد الكفر وتتركون بلاد المسلمين، قالوا لأننا نأمن على أنفسنا وأعرابنا، فهربنا بديننا حيث الأمن والديمقراطية. قلت لو صدقوا لما حرضتم المسلمين، لو صدقتم لما حرضتم المسلمين المقيمين في بلاد الغرب ممن ليس مثلكم على الإقامة هناك. أنتم معذورون، وهذه الملايين المملينة التي تقيم في بلاد المسلمين وتجد الأمن في بلادها، فلماذا تصرون على بقائها؟ ومن العجيب المريب أننا عندما كنا نذهب إلى أمريكا وبريطانيا أو غيرها من بلاد الكفر للدعوة إلى الله ونشر المنهج السلفي، كنا نحرض ونحرص على تذكير المسلمين المقامين في هاتك البلاد ونحرضهم على الهجرة إلى بلاد المسلمين إن كانوا من أهل تلك البلدان أو العودة إلى بلدانهم إن كانوا من المقيمين. فكان هؤلاء الحزبيون والحركيون والتكفيريون كالإخوان وحزب التحرير والجماعات الجهادية التكفيرية والقطبية والسرورية يأتون إليهم من بعدنا ويبدأون بمهاجمتنا ويسخرون منا، بل أعلنوا ذلك مرارا في مؤتمراتهم، بل إن بعض رؤوسهم كيوسف القرضاوي وصلاح الصاوي أوجبوا على مسلمي أمريكا المشاركة في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، بل إن بعضهم في مدينة ديتروت وكنت حاضرا وقتها أحضر بعض المرشحين النصارى إلى المسجد وحث المسلمين على انتخابه. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ودعاة الخروج يؤول أمرهم إلى الاستعانة بالكفار مطلقا على المسلمين بدون ضرورة ومن غير ضوابط. وإليك أخي بيان جبهة الإنقاذ الجزائرية واستعانتها بالبرلمان العالمي. الحمد لله. اسمعوا له. يقولون بسم الله الرحمن الرحيم: الجزائر 14 رجب 1412 هجري الموافق 19 جانفي، وهذا من شهورهم، 1929، نواب الأمة الفائزين في الانتخابات التشريعية الدور الأول. نداء، إيش نداء؟ يعني استغاثة بغير الله. إلى السادة البرلمانيين في الداخل والخارج، يخاطبون السادة البرلمانيين في الداخل والخارج، فكل برلماني مهما كافر أو منافق أو فاسق أو ومن خاطبه بالسيد فقد أغضب الله. نحن منتخبي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ممثلي أغلبية الشعب الجزائري المجتمعين بالجزائر العاصمة، 14 رجب 1410 الموافق 19 واحد 1992، بناء، انظروا يا أخوان، بناء على أن الشعب هو مصدر كل السلطات. ماذا أبقيتم لله؟ وصاحب السيادة مصدر السلطات وصاحب السيادة، وهذا كفر. لو أردنا أن نكفرهم على مذهبهم لكفرناهم، لكننا نفر من التكفير ونعذرهم بالجهل أو التأويل طبقا لمادة تنص عليها المادتان 6 و7 من دستور 3 فبراير 1989، والذي قد عبر عن اختياره بكل حرية في جو من الهدوء والنظام في انتخابات 28 ديسمبر 1990، التي أسفرت في دورها الأول عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب 188 مقعدا من مجموع 430 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية ب 25 مقعدا، وجبهة التحرير الوطنية ب 16 مقعدا، والأحزاب ب3 مقاعد. هذه الديمقراطية، هذه هي اللعبة، خليط من الشر. وقد نشرت هذه النتائج بالجريدة الرسمية للجمهورية العدد 1 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1412 الموافق ليوم 4/1/1992، وفي الوقت الذي كان الشعب يستعد لخوض غمار الدور الثاني، إذ به يفاجأ بوضعية سياسية معقدة تمثلت فيما يلي. في المصيبة اللي حلت فيهم استقالة رئيس الجمهورية التي تتعارض مع روح الدستور، مع أنهم أنفسهم يرشحون أنفسهم ويتوجهوا ممثليهم ليغيروا الدستور لأنه لا يحكم بالإسلام، فإذا بهم يعظمون الدستور الذي يحاربونه ويجعلون له روحا لكنها روح خبيثة. الإعلان عن حل البرلمان وقت تقديم الاستقالة علما بأن هذا الإجراء يقتضي دستوريا استشارة رئيس المجلس الشعب الوطني ورئيس الحكومة وفقا للمادة 12 من الدستور. قبول مجلس الدستور للاستقالة فورا وتخليه عن تولي منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق ما تقضيه المادة 34 من الدستور. تجاوز المجلس الأعلى للأمن بالاختصاصات الدستورية كهي استشارية. هذه الوضعية السياسية غير الشرعية، هم لا يتكلمون ولا يهتمون إلا بالشعب والدستور والبرلمان، أما الإسلام فقد ضاع على مأدبة الآن. هذه الوضعية السياسية غير الشرعية أدت إلى اغتصاب ومصادرة إرادة الشعب واختياره، وهي سابقة خطيرة في حق سيادة الشعوب الشرعية والدستورية في الدولة. سمعتم؟ كيف يؤول أمرهم إلى الاستعانة والاستغاثة إيش بالكفار على إطلاقهم. ونعطيكم مثالا من واقع الجماعات الإسلامية كيف يستغيثون ويستعينون بالكفار للوصول إلى سدة الحكم، وهي تجربة حزب التحرير النبهاني. هذا الحزب مبدأه في الوصول إلى السلطة مبدأ النصرة. مبدأ النصرة ألخصه لكم أن الحزب يستعين بسفير أو بوزير أو بقائد جيش أو بقائد سرية ويخطط معه لإحداث انقلاب على الحاكم في البلد. إذن هو خروج، لا يخرج عن كونه خروج على الحاكم. وهذا الرأي الذي يتبناه حزب التحرير ويراه من الوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى سدة الحكم وإقامة الخلافة والاستعانة، المقصود هنا الاستعانة بكافر أو مشرك أو إنسان غير مسلم، قالوا وقد يكون طلب النصرة من رئيس دولة أو رئيس كتلة أو قائد جماعة أو زعيم قبيلة أو من سفير أو ما شاكل ذلك، كما في كتابهم نظام الإسلام. فإن قيل رد علينا وقيل حزب التحرير يمنع الاستعانة بالمشركين، قلت إنه يستثني من ذلك حالة. قال النبهاني يجوز أن يستعان بالكفار بوصفهم أفرادا وبشرط أن يكونوا تحت راية إسلامية بغض النظر عن كونهم ذميين أو غير ذميين، سواء كانوا من رعاية الدولة الإسلامية أو لو يكونوا، يعني المهم الوسيلة، الغاية تسوغ الوسيلة عندهم. أما إذا أراد كافر مفرده أو عدد منهم بشكل انفرادي أن ينضموا لجيش المسلمين ويحاربوا تحت رايته فإن ذلك جائز. وقد طبق الحزب مبدأ النصرة تطبيقا عمليا، فطلبها في سوريا وطلبها في العراق وطلبها في ليبيا وطلبها في الأردن، وهي أنظمة عند حزب التحرير كافر. هذه الأنظمة عند حزب التحرير كافر. وهذا الخطأ من الناحيتين العقلية والنقلية. أن العقلية فإن العقل المنصف لا يعجب أن يستعين إنسان بآخر مناهض لفكره على تحقيق فكره، والأسلام مبدأ ورسالة سماوية ومنهج رباني وما دونه أنظمة وضعية وقوانين أرضية، فلا مجال للالتقاء بين الإسلام الصحيح والأفكار الأرضية والقوانين الوضعية. إذن فلا مهادنة ولا أنصاف حلول ولا لقاء في منتصف الطريق، فالإسلام يأبى ذلك ويعلنها صريحة مدوية، إما إسلام وإما كفر، إما توحيد وإما شرك. وكل مسلم يعلم أن وظيفة الإسلام هي إقصاء أنظمة الجهل والجاهلية وأنظمة الكفر من قيادة البشرية، وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص المميز المستقل الملامح الأصيل الشريف الغايات، ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله. فكيف يجيز حزب التحرير لنفسه الجمع بين النقيضين في آن واحد؟ كيف يجيز أن يجمع في صفه كفرا وإيمان؟ كيف يسمح لنفسه والذي هو مبدأه الإسلام كما يقول أن يربط على شهوات أناس منحرفين عن نهج الإسلام؟ هل يعتقد الحزب أن الكافر أو المشرك أو الإنسان المنحرف سينصر الحزب ويساعده لسواد عينيه؟ إن اعتقد ذلك فالحزب ينقصه العلم وطبيعة هذا الدين، ويجهل أبجديات اللعبة السياسية، ويفتقر إلى الإحاطة الشاملة المفصلة بطبيعة البشر. فإن كل إنسان فيه روح امتناع والولاء لفكره وعقيدته التي يحملها في الحياة، إن الحياة عقيدة وجهاد. لقد بلغت الغفلة من حزب التحرير درجة عالية عندما ظنوا إمكانية إقامة دولة الخلافة بمساعدة أعدائها والذين سعوا لهدمها، أو أن أولئك الأعداء يستجيبون للحزب ويعطونه مقالبكم التي وصلوا ما وصلوا إليها إلا على الأشلاء والدماء وبشق الأنفس. وهذا الجهل مركز بهؤلاء الكفار ولمواقفهم من الدين ومكرهم به وبأهله مكرا كبارا. وهذا المبدأ مناقض تماما لخطابهم الحار ضد أنظمة الحكم الكافرة وضد الغرب، بالرغم من ادعائهم إجادة السياسة والرسوخ في فقه الواقع. يقول الدكتور أحمد بغدادي، وهو عاد يثني على حزب التحرير، ولقد فشل حزب التحرير في تحويل هذا الإسهام الفكري إلى واقع ملموس مما اضطره في النهاية إلى التشديد على طلب النصرة من أي جهة كانت لتحقيق المرحلة الأخيرة التي يحلم بها وهي الوصول إلى السلطة، فكانت النتيجة المأساوية للعديد من المحاولات التي قام بها أعضاء الحزب في مصر وتونس، وبذلك أصبح وجود حزب التحرير في الساحة السياسية معادلا ومعادلا للانتحار السياسي. حزب التحرير صفحة 40 لهذا الدكتور. ورأيهم مخالف لنصوص القرآن والسنة، إذ أنه يقتضي ألا يختلط الحابل بالنابل والخبيث بالطيب، فيصبح الصف الإسلامي فيه من كل كتاب فقرة ومن كل بحر قطرة، وهذا عكس نصوص القرآن والسنة التي تنص على وجود سفور الكفر والإجرام، وأن ذلك ضروري لوضوح وبروز الإيمان والخير والإصلاح، فاستانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني، وذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين ترتد غبشا وشبهة ولبسا في موقف المؤمنين. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولو عرضت مبدأ النصرة على كتاب الله لوجدت الأدلة الصحيحة الصريحة في أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين على المسلمين. نذكر بعض الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم أذن له. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، بل أمر بترك بلاد المشركين والهجرة إلى بلاد المسلمين، وقال: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يتجوران فيرى بعضهم نار بعض، وقال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وكل ما خالف ذلك من أدلة فهي أدلة لا تصح لضعفها أو لعدم أرجحيتها، والله سبحانه أعلم وأعز وأكرم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن كان هناك من سؤال نجيب عليه، فإن لم يكن تفضل أبو بشرى. إن شاء الله تفضل. الأصل يعني التحقيق العلمي عندنا أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين البتة، لكن بعض المذاهب ترى جواز الاستعانة بالمشرك. وأقول يعني هذا يعني استعانة أو إباحة أو إعطاء الموافقة لأولي الأمر في السعودية في حرب الخليج الأولى بالاستعانة بالمشركين كان من فقه السياسة الشرعية في وقتها، هم لا يجوزون أصلا، ولكن الأمر كما يقال خرج عن الطوق وليس في استطاعتهم مقابلة هذا الطاغية الذي اجتاح بلاد المسلمين ويريد أن يحولها إلى أنظمة بعثية، فاستعانوا. ونحن يعني نقول: أخطأوا وأجروا، أخطأوا وأجروا، ولكن لا نقول عنهم عملاء السلطان كما يقول التكفيريون والخوارج. نحن لا نجيز هذا. ولشيخنا الألباني رحمة الله عليه الشريطة كثيرة في هذه المسألة، فصل فيها تفصيلا واسعا. ثم الذين أقول الذين يمكنها الشيخ ابن باز استعانته بالمشركين، ألم يستعينوا بالمشركين؟ هم عندنا أدلة بالعشرات على استعانتهم هم بالمشركين، بل كما قلت هم يعيشون بين أظهر المشركين. رئيس الإرهاب في العالم معروف يا أخوان، أبو حمزة المصري، كلكم سمعتم به. أين يعيش؟ في لندن. أبو قتادة الفلسطيني في لندن. أبو بصير في لندن. محمد سرور زين العابدين في لندن. عمر بكري في لندن. المسعري في لندن. الفقيهي في لندن. راشد الغنوشي في لندن. كلها